الحمد لله، الحمد لله الذي وعد المقيمين للصلاة وعدا كريما، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أوضح في كتابه أن المؤمنين المقيمين للصلاة لهم البشرى والهداية والفلاح، وأمنهم من الخوف والحزن إحسانا منه وتكريما. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أمر أمته أن تقتدي به في صلاته حرصا منه على هدايتهم، لكونه بالمؤمنين رؤوفا رحيما. صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، ومن تبعهم وسار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل قد عظم شأن الصلاة في القرآن العظيم، وعظم أمرها، وشرف أهلها، وخصها بالذكر من بين الطاعات في مواضع من القرآن كثيرة، ووصى بها خاصة، وبين أن المقيمين لها هم أهل الهداية والبشرى والفلاح، وأمنهم من الخوف والحزن يوم القيامة. فمن ذلك أن الله تعالى لما ذكر أعمال البر التي أوجب الله الخلود بها في الفردوس فتح تلك الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ثم وصفهم بالأعمال الطاهرة الزكية المرضية فقال: والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم ختم أعمالهم بالصلاة وبين جزاءهم العظيم فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن ذلك أن الله عز وجل لما عاب الناس كلهم ونسبهم إلى اللوم والهلع والجزع والمنع للخير استثنى المصلين فقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم وصفهم بالأعمال الزكية المرضية الشريفة وافتتحها بالصلاة وختمها بالصلاة، وأوجب لهم بذلك الكرامة في الجنة فقال: الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. ثم ختمها بمحافظتهم على الصلاة وبين جزاءهم وكرامتهم فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ومن ذلك أن الله تعالى أفرد الصلاة بالذكر من بين الطاعات وهي من الطاعات تخصيصا لها بعد التعميم فقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإلى الصلاة خاصة ندب الله نبيه أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ومن ذلك أن الله تعالى قرن الصلاة بالصبر وأمر جميع المؤمنين بالاستعانة على الطاعة كلها بالصبر والصلاة فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ذلك أن الله تعالى أوصى أنبياءه إبراهيم ويعقوب وإسحاق بفعل الخيرات جملة وبالصلاة والزكاة خاصة فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومثل ذلك ما أخبر الله عن نبيه إسماعيل بأنه يأمر أهله أولا بالصلاة فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن ذلك أن الله تعالى أمر نجيه موسى بعبادته ثم أفرد الصلاة وأمره بها خاصة فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ومن ذلك أن الله تعالى أثنى على المتمسكين بالكتاب عامة ثم خص المقيمين للصلاة بالذكر فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد بين العلماء رضي الله عنهم استنادا إلى هذه النصوص أهمية الصلاة والعناية بها، وكذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم أمروا الناس وحثوهم بالعناية بهذه الصلاة العظيمة لما لها، لأنها أعظم الفرائض وأفرض الفرائض بعد توحيد الله عز وجل، ولأنها أوجب الواجبات، ولأن لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها. يقول الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة، يقول: وقد جاء في الحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة عمود الدين، ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولم ينتفع بالأطناب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالأطناب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. وجاء الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فصلاتنا آخر ديننا، وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين، إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. أيها المسلم، بهذا تعلم أن الصلاة خطرها عظيم وأمرها جسيم. وبالصلاة أمر الله تبارك وتعالى رسوله أول ما أوحى إليه بالنبوة قبل كل عمل وقبل كل فريضة. وبالصلاة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، في آخر وصيته لهم، في آخر وصيته إياهم. وجاء في حديث آخر أنها، يعني الصلاة، آخر وصية كل نبي لأمته وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجود بنفسه ويقول: الصلاة الصلاة. فالصلاة أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة، وهي عمود الإسلام، وهي أول الإسلام وآخره، فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه، فليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله أيها المسلمون في صلاتكم، تمسكوا بها واحذروا تضييعها والاستخفاف بها وعدم الطمأنينة فيها، واحذروا سرقة الصلاة ونقرها كنقر الغراب، فإن ذلكم شر من سرقة المال معرض صاحبه للوعيد الشديد. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع ومن السجود والاعتدال منه والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به. وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود رواه الإمام أحمد وابن ماجه. ولفظ أحمد: لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق على صحته. وهذا لفظ البخاري. فاتقوا الله أيها المسلمون وأقيموا صلاتكم وأحكموها وتعاونوا على البر والتقوى وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض والتذكر من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان لتفوزوا برضا ربكم وتحوزوا الخيرات المرتبة على إقامة الصلاة وتسلموا من التبعة والتعرض لسخط الله ومقته وغضبه وعقوبته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم وفقنا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من صفات أهل النفاق. اللهم وفقنا للعناية بالصلاة والمحافظة عليها والخشوع فيها إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة أعظم الواجبات وأفرض الفرائض بعد توحيد الله عز وجل وأن الصلاة هي ميزان دين العبد. فمن كان مقيما لها معتنيا بها محافظا عليها فهو على جانب عظيم من حفظ دينه، ومن كان مستخفا بها متهاونا بها مؤخرا ومن كان متهاونا بها مستخفا بها مضيعا لها فهو مضيع لدينه. فلا بد من العناية بالصلاة، لا بد من العناية بالإخلاص لأن يخلص العبد عمله لله، ولا بد من العناية بأدائها في الوقت، ولا بد من العناية بالطمأنينة فيها في الركوع والسجود والخفض والرفع، ولا بد من العناية بالعناية بحضور القلب ومجاهدة النفس على حضور القلب، ولا بد من العناية بمتابعة الإمام وعدم مسابقته. أيها المسلمون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر المصلي صلاته، وأخبر أن نقر الصلاة من صفات المنافقين. ففي المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وعن توطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. وفي صحيح مسلم عن علاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. فقال: تقدموا فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يريد صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فهذه ست صفات في الصلاة من علامات المنافقين: الكسل عند القيام للصلاة، ومراعاة الناس في فعلها، وتأخيرها عن وقتها، ونقرها كنقر الغراب، وقلة ذكر الله فيها، والتخلف عن جماعتها. وفي صحيح البخاري عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة، التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي المسند من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فصرح بأنه أسوأ حالا من سارق الأموال. ولا ريب أن لص الدين شر من لص الدنيا، لص الدين شر من لص الدنيا، لص الدنيا هو الذي يسرق الأموال، ولص الدين هو الذي يسرق من صلاته، فلص الدين شر من لص الدنيا، من لص الدنيا. وفي المسند من حديث سالم عن أبي الجعد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين، يعني قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم ووزنهم يخسرون. فإذا كان الذي يطفف في مكيال الدنيا متوعد بالليل متوعد بالويل وهو شدة العذاب، فالذي يطفف في مكيال الدين أشد وأعظم. وقال مالك رحمه الله وكان يقال في كل شيء وفاء وتطفيف. فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال فما الظن بالمطففين في الصلاة؟ فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واعتنوا بصلاتكم، حافظوا عليها، حافظوا على أدائها في الوقت، حافظوا على الإخلاص، حافظوا على الطمأنينة، حافظوا على حضور القلب، حافظوا على متابعة الإمام، أدوها كما أمر الله. صلوا، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتم يصلي، تدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واقرؤوهما كثيرا ليتبين لكم من خلال ذلك عظم شأن الصلاة. وذلك أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فينادى الله مع الجماعة، ومن شذ عنهم في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إذا نسوا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وأبعد عنهم شرارهم في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر دعاة الخير وأئمة الهدى والمجاهدين في سبيلك والدعاة إلى سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى امرهم. اللهم عليك باعدائهم والكفره فانهم لا يعجزونك. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشد شملهم، اللهم خالف بين قلوبهم وكلمتهم، واقذف الرعب في قلوبهم، ومزقهم كل ممزق، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي وقيم. اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشرك والفساد والريب والزيغ والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أدر عليه دائرة السوء وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.